إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان من عادة علماء السلف أنهم يستفتحون مواسم الدرس بشيء يتعلق بآداب الطلب، وهذا أمر لم يقدره المتأخرون قدره، فوقع بسبب الإخلال فيه آفات عظيمة تسللت إلى قلوب الطلاب فأفسدت عليهم القصد والنية ودمرت عليهم الثمرات والنتائج. فهذا الأمر من أهم ما يكون تحصيلا وطلبا واجتهادا وحرصا يتوفر عليه طالب العلم من أجل أن يجتهد في أن يكون على قانون السلف آتيا بهذه العبادة العظيمة كما ينبغي أن يؤتى بها، لأن العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته. لذلك كان لزاما على طالبه أن يحصل آدابه وأن يسعى جاهدا مشمرا في اكتسابها، وإلا سار مشرقا وسار العلم مغربا، وكان كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. وسوف نتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى في مطلع هذا الموسم العلمي الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسره وأن يبارك في آثاره ونتائجه، سنتدارس بحول الله وقوته في مجالس قليلة طرفا من آداب طالب العلم. فإذا ما فرغنا من ذلك واتسع الوقت إن شاء الله جل وعلا، رأينا ما هي المراتب التي يتدرج فيها طالب العلم في تحصيله ودرسه، وكل ذلك على قانون السلف وما خطه علماؤنا رحمة الله عليهم وما أخذوا به أنفسهم في الطلب حتى صاروا أئمة يقتدى بهم. فإذا ما فرغنا من هذا كله إن شاء الله جل وعلا أجرينا اختبارا فيما مر من آداب الطلب وما يتعلق بمراتب طلب العلم، حتى نرى المستوى كيف هو، وهو يحدد بعد إن شاء الله جل وعلا ما يكون من الدروس. وآداب طالب العلم ينبغي أن يتفطن إلى أنها ليست آدابا كأي آداب تحصل أو لا تحصل، والأمر من قبل ومن بعد سواء، بل من تلك الآداب ما هو واجب على كل أحد في كل حين، سواء كان للعلم طالبا أم لم يكن. وآداب طلب العلم لا تنفك عن أصحاب العلم أبدا، لأنها مما دلت عليه النصوص وأرشدت إليه، ولأن من تلك الآداب ما هو من الكليات العامة والقواعد الشاملة في الدين، لا يسع أحدا أن يخرج عليها ولا أن ينظر إليها بغير عين الاعتبار. فآداب طلب العلم ليست قصرا على طالبه، وإنما هي لازمة حتى للمنتهي فيه. وكل أدب من هذه الآداب متى غاب عن طالب العلم أصيب طالب العلم بآفة من آفات العلم لا محالة، لأن آداب طالب العلم وآفاته نقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، كالماء والهواء في الكوب. إذا سكب الماء ملأ الكوب الهواء، وإذا ممتلأ الكوب بالماء لم يعد فيه هواء. فكذلك الآداب والآفات نقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، بل لا بد من وجود أحدهما، فإذا وجد أحدهما ارتفع نقيضه، وإذا ارتفع أحدهما وجد نقيضه، ولا يتصور وجودهما معا ولا ارتفاعهما معا. والاهتمام بآداب الطلب من أهم المهمات، وقد أدى الإخلال بتلك الآداب من قبل طلاب العلم إلى كثير من الخلل. وما الخلط الواقع اليوم إلا أثرا من آثار الطلب بغير أدب. ولو أحكمت آداب الطلب لارتفع بحول الله وقوته كثير من العنت، وزال كثير من البلاء. وهذه الآداب مع كون جملتها مطلوبة من كل مسلم، إلا أنها في حق طالب العلم آكد وعليه أوجب، والله المستعان عليه التكلان. وهذه جملة ما يلزم طالب العلم من آداب. فأول ذلك وأساسه إخلاص النية لله في طلب العلم. لما كان من مقررات الشرع ومن مسلمات الدين أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه، فقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظم شأن النية ووجوب تخليصها مما قد يشوبها من شوائب تفسد القصد وتحبط العمل. ففي الحديث المتفق على صحته عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا اللفظ لفظ البخاري رحمه الله، وأما لفظ مسلم فهو: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره، فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من الصحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ونصيبه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. ومن الأدلة من الكتاب أيضا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن السنة قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري، وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري كما قال الألباني رحمه الله وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. ومن الأدلة أيضا ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال: لا شيء له. فعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه في الزهد من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج في صحيحه نحوه. فهذه النصوص من الكتاب والسنة فيها الدلالة على أنه ينبغي على العبد أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، وأنه ليس له إلا ما نواه، وأن الله تبارك وتعالى لا يثيبه إلا على قدر نيته، مع إقامة العمل على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن جماعة رحمه الله: حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله تعالى، وأن يقصد به العمل بالعلم وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد الله لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. فهذا معنى أن يحسن الإنسان نيته وأن يخلص لله طويته في طلب العلم. حسن النية في طلب العلم أن يقصد بالطلب وجه الله تبارك وتعالى، وأن يقصد أن يعمل بالعلم الذي يعلمه الله تبارك وتعالى إياه، وأن يحيى بذلك العلم الشريعة، وأن ينور الله تبارك وتعالى بالعلم قلبه، وأن يحلي به باطنه، وأن يقربه الله تبارك وتعالى منه يوم القيامة، وأن يتعرض بطلب العلم وتحصيله لما أعد الله لأهل العلم من الرضوان وعظيم الفضل والإكرام. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد بالعلم الأغراض الدنيوية من تحصيل الرئاسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد الله تعالى بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع لله إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. نسأل الله السلامة والعافية. العلم عبادة من العبادات، بل هو من أجل العبادات، وقربة من القربات، بل هو من أجل القرب. فإن خلصت في العلم النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد بالعلم غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. يعني إذا طلب بالعلم مقصدا من مقاصد الدنيا ربما فاته مقصده الدنيوي ولم ينل، فيخيب قصده ويضيع سعيه. ولو أن الأمر مر كفافا لا له ولا عليه لكان قريبا، ولكن إذا طلب بالعلم أمرا دنيويا ولم يخلص لله تبارك وتعالى في طلبه النية، فإنه تسعر به النار يوم القيامة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكون من فعل ذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في حديث مسلم الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فهذا الحديث العظيم قاض بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه، فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى سعيه وبذله وعناؤه وطلبه، يبتغي عند الله الرضوان ويرجو لديه الثواب، لا ليرتفع به في أعين الناس ويعلو به فوق أعناقهم ويركب به أكتافهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه في سننه، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه، وصححه أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا هو الأدب الأول من آداب طالب العلم، وليس مقصورا على الطلب وحده، وإنما إخلاص النية لله رب العالمين لا يسع مسلما أن يدعه في جميع أحواله وأقواله وعقد قلبه. فينبغي أن يكون الإنسان مشتغلا بتصحيح نيته في الطلب، وأن يسأل نفسه بحزم وحسم وهو على رأس الطريق في بداية الطلب: لماذا أطلب العلم؟ وينبغي أن تكون الإجابة حاسمة وواضحة، لا لبس فيها ولا غموض ولا التفاف فيها ولا التواء. فينبغي على الإنسان أن يبدأ الطلب وأن يبدأ الرحلة في طلب العلم مخلصا لله رب العالمين وحده، وليعلم أن نيته إذا فسدت فسد عليه أمره كله، وكان مفضوحا في الدنيا معاقبا في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على الإنسان أن ينوي بطلب العلم أن يعرف ربه، وأن يعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى بمعرفة دينه والإحاطة به، لكي يكون آتيا بالعبادة لله تبارك وتعالى على النحو الذي يرضى الله به عنه، أن يصحح عقيدته وأن يصحح عبادته، وأن يعمل بالعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه، وأن يبلغه من وراءه من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لا يعلم في الدنيا قط عمل فوق تعليم الناس، فوق بذل العلم لهم بإخلاص، لا يعلم في الدنيا عمل قط هو خير من هذا، لأنه وظيفة الأنبياء. فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين معلمين يدعون الناس إلى الهدى والخير، ويعلمونهم ما جهلوا من أمر الله رب العالمين، ولكي يقطع الله تبارك وتعالى برسالتهم الأعذار والحجج عنده، حتى لا تقوم لأحد على الله تبارك وتعالى حجة بعد الرسل. وينبغي على الإنسان أن ينوي بطلب العلم، فوق ذلك أن يدافع عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرد الشبهات التي يثيرها الزائغون. ينبغي على طالب العلم أن يحرر قصده لله تبارك وتعالى قبل أن يبدأ في الطلب، فإذا كان قد بدأ في الطلب بغير نية فليعلم أن تحصيله العلم هو في حد ذاته نية، كما سيأتي إن شاء الله. فطلبهم نية إذا كانوا يطلبون العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي لا بد أن يقيمهم على الجادة المستقيمة ولو دخلوا فيه بغير نية. وأما إذا لم يكن محررا لقصده ونيته، فينبغي عليه أن يتأمل في عقد قلبه، وأن يفتش في أطواء ضميره، وأن يطلع على مكنون صدره، لكي يعلم السبب الدافع والباعث الذي بعثه في طلب العلم وأزه عليه. لأن العلم كما هو معلوم يحترمه حتى الجهال، بل إن الله تبارك وتعالى فطر البهيمة العجماء مقدرة للإنسان محترمة له، لما آتاه الله تبارك وتعالى من العقل والتمييز. وهذا الأمر كما هو معلوم يعطي الإنسان شرفا، ويرفع به القدر، ويعلي به المكانة. فربما كان قصد الإنسان في طلبه هذا وهو لا يدري، والنية شاقة جدا في معالجتها، كما قال سفيان: ما عالجت شيئا هو أشق علي من نيتي. وكان السلف يعلمون طلابهم النية كما يعلمونهم السورة من القرآن، فكانوا لا ينبعثون إلا بنية، ولا يقعدون إلا بنية، لا يتكلمون إلا بنية، ولا يصمتون إلا بنية، لأن الأعمال كلها إنما هي مؤسسة على الإخلاص لله رب العالمين. فهذا الأدب إذا ما فقد جاءت آفة من آفات العلم في المقابل، وهي طلب العلم لغير الله رب العالمين، والتهارش الذي تجده بين الطلاب في هذه الحقبة من تاريخ الإسلام، إنما هو من إغفال هذا الأصل الأصيل في دين الله تبارك وتعالى عند طلب العلم وغيره من الأعمال والأقوال. ولو أن الإنسان نظر في هذا الأمر وتملى فيه قليلا لاستقامت حياته كلها. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. الأدب الثاني من آداب طالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. فعلى طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة وبالتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر المستطاع. وطهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت ونظافة الثوب ونظافة البدن، كل ذلك مطلوب من كل مسلم، وهو أكثر تأكدا في حق طالب العلم، لأن العلم يدله على مواطن الخير ومسارب الوقار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم في صحيحه. فينبغي على طالب العلم أن يتطهر من هذا الأمر كله ظاهرا وباطنا، فيتطهر قلبه من الكبر وأدرانه، ويتطهر ظاهره لطهارة باطنه من الكبر من جميع آثاره. قال الناوي رحمه الله: بطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتكبرا، وغمط الناس معناه احتقارهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويحرص عليه، فعن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. قال الألباني رحمه الله: أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. والسكة بضم السين وتشديد الكاف طيب أسود يخلط ويعرك ويترك، وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن، ويحتمل أن تكون السكة وعاء يوضع فيه الطيب كما هو الظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره الريح الخبيثة وينفر منها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه البقلة، يعني الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسردنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم في الصحيح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك المسلم قص شاربه أو تقليم أظافره أو حلق عانته أو نتف إبطه أكثر من 40 ليلة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم في الصحيح. قال النووي رحمه الله: معناه لا يترك تركا يتجاوز 40، لأنهم وقف لهم الترك 40، بمعنى أنه لا يقص شاربه ولا يقلم أظافره ولا ينتف إبطه ولا يحلق عانته إلا على رأس 40. ليس هذا المراد، وإنما لا يترك تركا يتجاوز 40. وقد حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على استعمال السواك ورغب فيه الأمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعلى طالب العلم أن يتعهد طهارة ظاهره، وطهارة ظاهره باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض عليها. وأولى الناس بذلك هم أهل العلم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أحق الناس بالاقتداء به والقص على أثره صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان من عادة علماء السلف أنهم يستفتحون مواسم الدرس بشيء يتعلق بآداب الطلب، وهذا أمر لم يقدره المتأخرون قدره، فوقع بسبب الإخلال فيه آفات عظيمة تسللت إلى قلوب الطلاب، فأفسدت عليهم القصد والنية، ودمرت عليهم الثمرات والنتائج. فهذا الأمر من أهم ما يكون تحصيلا وطلبا واجتهادا وحرصا يتوفر عليه طالب العلم من أجل أن يجتهد في أن يكون على قانون السلف آتيا بهذه العبادة العظيمة كما ينبغي أن يؤتى بها، لأن العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته. لذلك كان لزاما على طالبه أن يحصل آدابه، وأن يسعى جاهدا مشمرا في اكتسابها، وإلا سار مشرقا وسار العلم مغربا، وكان كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. وسوف نتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى في مطلع هذا الموسم العلمي الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسره وأن يبارك في آثاره ونتائجه، سنتدارس بحول الله وقوته في مجالس قليلة طرفا من آداب طالب العلم. فإذا ما فرغنا من ذلك واتسع الوقت إن شاء الله جل وعلا، رأينا ما هي المراتب التي يتدرج فيها طالب العلم في تحصيله ودرسه، وكل ذلك على قانون السلف وما خطه علماؤنا رحمة الله عليهم وما أخذوا به أنفسهم في الطلب حتى صاروا أئمة يقتدى بهم. فإذا ما فرغنا من هذا كله إن شاء الله جل وعلا أجرينا اختبارا فيما مر من آداب الطلب وما يتعلق بمراتب طلب العلم حتى نرى المستوى كيف هو، وهو يحدد بعد إن شاء الله جل وعلا ما يكون من الدروس. وآداب طالب العلم ينبغي أن يتفطن إلى أنها ليست آدابا كأي آداب تحصل أو لا تحصل، والأمر من قبل ومن بعد سواء، بل من تلك الآداب ما هو واجب على كل أحد في كل حين سواء كان للعلم طالبا أم لم يكن. وآداب طلب العلم لا تنفك عن أصحاب العلم أبدا، لأنها مما دلت عليه النصوص وأرشدت إليه، ولأن من تلك الآداب ما هو من الكليات العامة والقواعد الشاملة في الدين لا يسع أحدا أن يخرج عليها ولا أن ينظر إليها بغير عين الاعتبار. فآداب طلب العلم ليست قصرا على طالبه، وإنما هي لازمة حتى للمنتهي فيه. وكل أدب من هذه الآداب متى غاب عن طالب العلم أصيب طالب العلم بآفة من آفات العلم لا محالة، لأن آداب طالب العلم وآفاته نقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، كالماء والهواء في الكوب، إذا سكب الماء ملأ الكوب الهواء، وإذا ممتلأ الكوب بالماء لم يعد فيه هواء. فكذلك الآداب والآفات نقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، بل لا بد من وجود أحدهما، فإذا وجد أحدهما ارتفع نقيضه، وإذا ارتفع أحدهما وجد نقيضه، ولا يتصور وجودهما معا ولا ارتفاعهما معا. والاهتمام بآداب الطلب من أهم المهمات، وقد أدى الإخلال بتلك الآداب من قبل طلاب العلم إلى كثير من الخلل، وما الخلط الواقع اليوم إلا أثرا من آثار الطلب بغير أدب. ولو أحكمت آداب الطلب لارتفع بحول الله وقوته كثير من العنت وزال كثير من البلاء. وهذه الآداب مع كون جملتها مطلوبة من كل مسلم، إلا أنها في حق طالب العلم آكد وعليه أوجب، والله المستعان عليه التكلان. وهذه جملة ما يلزم طالب العلم من آداب، فأول ذلك وأساسه إخلاص النية لله في طلب العلم. لما كان من مقررات الشرع ومن مسلمات الدين أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه، فقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظم شأن النية ووجوب تخليصها مما قد يشوبها من شوائب تفسد القصد وتحبط العمل. ففي الحديث المتفق على صحته عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا اللفظ لفظ البخاري رحمه الله، وأما لفظ مسلم فهو: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره، فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من الصحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ونصيبه، ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. ومن الأدلة من الكتاب أيضا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن السنة قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري، وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري كما قال الألباني رحمه الله وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. ومن الأدلة أيضا ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال: لا شيء له. فعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه في الزهد من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج في صحيحه نحوه. فهذه النصوص من الكتاب والسنة فيها الدلالة على أنه ينبغي على العبد أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، وأنه ليس له إلا ما نواه، وأن الله تبارك وتعالى لا يثيبه إلا على قدر نيته مع إقامة العمل على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن جماعة رحمه الله: حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله تعالى، وأن يقصد به العمل بالعلم وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد الله لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. فهذا معنى أن يحسن الإنسان نيته وأن يخلص لله طويته في طلب العلم. حسن النية في طلب العلم أن يقصد بالطلب وجه الله تبارك وتعالى، وأن يقصد أن يعمل بالعلم الذي يعلمه الله تبارك وتعالى إياه، وأن يحيي بذلك العلم الشريعة، وأن ينور الله تبارك وتعالى بالعلم قلبه، وأن يحلي به باطنه، وأن يقربه الله تبارك وتعالى منه يوم القيامة، وأن يتعرض بطلب العلم وتحصيله لما أعد الله لأهل العلم من الرضوان وعظيم الفضل والإكرام. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد بالعلم الأغراض الدنيوية من تحصيل الرئاسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد الله تعالى بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع لله إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. نسأل الله السلامة والعافية. العلم عبادة من العبادات، بل هو من أجل العبادات، وقربة من القربات، بل هو من أجل القرب. فإن خلصت في العلم النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد بالعلم غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. يعني إذا طلب بالعلم مقصدا من مقاصد الدنيا ربما فاته مقصده الدنيوي ولم ينل، فيخيب قصده ويضيع سعيه. ولو أن الأمر مر كفافا لا له ولا عليه لكان قريبا، ولكن إذا طلب بالعلم أمرا دنيويا ولم يخلص لله تبارك وتعالى في طلبه النية، فإنه تسعر به النار يوم القيامة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكون من فعل ذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في حديث مسلم الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فهذا الحديث العظيم قاض بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه، فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى سعيه وبذله وعناؤه وطلبه، يبتغي عند الله الرضوان ويرجو لديه الثواب، لا ليرتفع به في أعين الناس ويعلو به فوق أعناقهم ويركب به أكتافهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه في سننه، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه، وصححه أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا هو الأدب الأول من آداب طالب العلم، وليس مقصورا على الطلب وحده، وإنما إخلاص النية لله رب العالمين لا يسع مسلما أن يدعه في جميع أحواله وأقواله وعقد قلبه. فينبغي أن يكون الإنسان مشتغلا بتصحيح نيته في الطلب، وأن يسأل نفسه بحزم وحسم وهو على رأس الطريق في بداية الطلب: لماذا أطلب العلم؟ وينبغي أن تكون الإجابة حاسمة وواضحة، لا لبس فيها ولا غموض ولا التفاف فيها ولا التواء. فينبغي على الإنسان أن يبدأ الطلب وأن يبدأ الرحلة في طلب العلم مخلصا لله رب العالمين وحده، وليعلم أن نيته إذا فسدت فسد عليه أمره كله، وكان مفضوحا في الدنيا معاقبا في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على الإنسان أن ينوي بطلب العلم أن يعرف ربه، وأن يعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى بمعرفة دينه والإحاطة به، لكي يكون آتيا بالعبادة لله تبارك وتعالى على النحو الذي يرضى الله به عنه، أن يصحح عقيدته وأن يصحح عبادته، وأن يعمل بالعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه، وأن يبلغه من وراءه من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لا يعلم في الدنيا قط عمل فوق تعليم الناس، فوق بذل العلم لهم بإخلاص، لا يعلم في الدنيا عمل قط هو خير من هذا، لأنه وظيفة الأنبياء. فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين معلمين يدعون الناس إلى الهدى والخير، ويعلمونهم ما جهلوا من أمر الله رب العالمين، ولكي يقطع الله تبارك وتعالى برسالتهم الأعذار والحجج عنده، حتى لا تقوم لأحد على الله تبارك وتعالى حجة بعد الرسل. وينبغي على الإنسان أن ينوي بطلب العلم، فوق ذلك أن يدافع عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرد الشبهات التي يثيرها الزائغون. ينبغي على طالب العلم أن يحرر قصده لله تبارك وتعالى قبل أن يبدأ في الطلب، فإذا كان قد بدأ في الطلب بغير نية فليعلم أن تحصيله العلم هو في حد ذاته نية، كما سيأتي إن شاء الله. فطلبهم نية إذا كانوا يطلبون العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي لا بد أن يقيمهم على الجادة المستقيمة ولو دخلوا فيه بغير نية. وأما إذا لم يكن محررا لقصده ونيته فينبغي عليه أن يتأمل في عقد قلبه وأن يفتش في أطواء ضميره وأن يطلع على مكنون صدره لكي يعلم السبب الدافع والباعث الذي بعثه في طلب العلم وأزه عليه، لأن العلم كما هو معلوم يحترمه حتى الجهال، بل إن الله تبارك وتعالى فطر البهيمة العجماء مقدرة للإنسان محترمة له لما آتاه الله تبارك وتعالى من العقل والتمييز. وهذا الأمر كما هو معلوم يعطي الإنسان شرفا ويرفع به القدرة ويعلي به المكانة. فربما كان قصد الإنسان في طلبه هذا وهو لا يدري، والنية شاقة جدا في معالجتها، كما قال سفيان: ما عالجت شيئا هو أشق علي من نيتي. وكان السلف يعلمون طلابهم النية كما يعلمونهم السورة من القرآن، فكانوا لا ينبعثون إلا بنية، ولا يقعدون إلا بنية، لا يتكلمون إلا بنية، ولا يصمتون إلا بنية، لأن الأعمال كلها إنما هي مؤسسة على الإخلاص لله رب العالمين. فهذا الأدب إذا ما فقد جاءت آفة من آفات العلم في المقابل، وهي طلب العلم لغير الله رب العالمين، والتهارش الذي تجده بين الطلاب في هذه الحقبة من تاريخ الإسلام، إنما هو من إغفال هذا الأصل الأصيل في دين الله تبارك وتعالى عند طلب العلم وغيره من الأعمال والأقوال. ولو أن الإنسان نظر في هذا الأمر وتملى فيه قليلا لاستقامت حياته كلها. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. الأدب الثاني من آداب طالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. فعلى طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة وبالتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر المستطاع. وطهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت ونظافة الثوب ونظافة البدن، كل ذلك مطلوب من كل مسلم، وهو أكثر تأكدا في حق طالب العلم، لأن العلم يدله على مواطن الخير ومسارب الوقار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم في صحيحه. فينبغي على طالب العلم أن يتطهر من هذا الأمر كله ظاهرا وباطنا، فيتطهر قلبه من الكبر وأدرانه، ويتطهر ظاهره لطهارة باطنه من الكبر من جميع آثاره. قال الناوي رحمه الله: بطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتكبرا، وغمط الناس معناه احتقارهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويحرص عليه، فعن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. قال الألباني رحمه الله: أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. والسكة بضم السين وتشديد الكاف طيب أسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن، ويحتمل أن تكون السكة وعاء يوضع فيه الطيب كما هو الظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره الريح الخبيثة وينفر منها، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه البقلة، يعني الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسردنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم في الصحيح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك المسلم قص شاربه أو تقليم أظافره أو حلق عانته أو نتف إبطه أكثر من 40 ليلة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم في الصحيح. قال النووي رحمه الله: معناه لا يترك تركا يتجاوز 40، لأنهم وقت لهم الترك 40، بمعنى أنه لا يقص شاربه ولا يقلم أظافره ولا ينتف إبطه ولا يحلق عانته إلا على رأس 40. ليس هذا المراد، وإنما لا يترك تركا يتجاوز 40. وقد حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على استعمال السواك ورغب فيه الأمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعلى طالب العلم أن يتعهد طهارة ظاهره، وطهارة ظاهره باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض عليها، وأولى الناس بذلك هم أهل العلم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أحق الناس بالاقتداء به والقص على أثره صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.